بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الخصومات، باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رجلا يقرأ آية، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خلافها، فأخذت بيده فأتيت به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كلاكما محسن، لا تختلفوا، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذكر في الإشخاص والخصومة بين المسلم واليهودي. قوله الإشخاص يعني طلب الشخص إلى مجلس القاضي ومجلس الحكم الشرعي. أشخصه يعني طلب حضوره شخصيا إلى مجلس الحكم أو إلى مجلس القضاء للتحاكم، الإشخاص. والإشخاص والإعداء يعني إقامة الدعوة على الآخرين لأجل فصل الخصومة بينه وبين هؤلاء الآخرين، من الأمور المتقررة فطريا وواقعيا وشرعيا أيضا. فالشرع جاء في عدد من الوقائع التي وقعت فيها خصومات، وقضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تلك المخاصمات، سواء كانت مخاصمات علمية أو مخاصمات حقوقية. وكان الناس يختلفون في عهد عليه الصلاة والسلام كما وقع في هذا الحديث في اختصامهم في مسألة علمية، فذهبوا إليه عليه الصلاة والسلام واستفتاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأخبره عليه الصلاة والسلام بأن كلاكما محسن لا تختلف، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. ويأتي الكلام في التفصيل على هذا الحديث بإذن الله في كتاب فضائل القرآن، في حديث أن القرآن أنزل على 7 أحرف والمراد بذلك، فنرجو الكلام عليه هناك بإذن الله. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، قال المسلم: والذي اصطفى محمدا على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بما كان من أمره وأمر المسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم فسأله عن ذلك فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم، فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله.
قوله استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، جاء في رواية عبد الله بن الفضل سبب ذلك وأول حديثه: بينما يهودي يعرض سلعة أعطي بها شيئا كرهه فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر. ولم يأتي في هذه في روايات هذا الحديث اسم اليهودي في هذه القصة، وزعم ابن بشكوال أنه فنحاص وعزاه لابن إسحاق، والذي ذكره ابن إسحاق فنحاص مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه في لطمه إياه قصة أخرى في نزول قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء الآية، وليست في هذه القصة. وأما كون اللاطم في هذه القصة هو الصديق رضي الله عنه، فهذا قد جاء مصرحا به فيما أخرجه سفيان بن عيينة في جامعه وابن أبي الدنيا في كتاب البعث من طريقه عن عمرو بن دينار عن عطاء وابن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: كان بين رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين رجل من اليهود كلام في شيء، فقال عمرو بن دينار: هو أبو بكر الصديق. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه المسلم الحديث. وقوله فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، أي عند سماعه قول اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. وإنما صنع ذلك لماذا لطمه؟ لما فهمه من عموم لفظ العالمين، فدخل فيه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد تقرر لدى المسلمين أن نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل، وقد جاء ذلك مبينا في حديث أبي سعيد أن الضارب قال اليهودي قال لليهودي حين قال ذلك: أي خبيث على محمد؟ يعني هل هو أفضل على محمد وفضل على محمد عليهما الصلاة والسلام؟ فدل على أنه لطم اليهودي عقوبة له على كذبه عنده. وجاء في رواية عبد الله بن الفضل: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه وقال: أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ وأيضا وقع في حديث أبي سعيد أن الذي ضربه رجل من الأنصار، لكن هذا يخالف على قول عمرو بن دينار أنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن إن كان المراد بالأنصار المعنى الأعم، فلا شك أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا شك أنه إيش من أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو أعظم المناصرين له، بل هو رأس من نصره وفي مقدمتهم وله السابقة والفضل في ذلك. وجاء في رواية ابن الفضل فقال أي اليهودي: يا أبا القاسم، إن لي ذمة وعهدا، فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: لما لطمت وجهه؟ فذكره، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي في وجهه. وفي حديث أبي سعيد فقال: دعوه لي. فجاء فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق يحلف. فذكر القصة. وقوله في الحديث: لا تخيروني على موسى، في رواية ابن الفضل فقال: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وفي حديث أبي سعيد: لا تخيروا بين الأنبياء. قال العلماء: في نهي عليه الصلاة والسلام عن التفضيل بين الأنبياء إنما نهى عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل. يعني ما هو تخريج نهي عليه الصلاة والسلام عن تفضيله عن سائر الأنبياء، مع أننا نعلم ونعتقد أنه عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهو أفضل الخلق عند ربه عز وجل. ومع ذلك قال: لا تخيروني على موسى. وجاء في لفظ: لا تفضل بين أنبياء الله. كيف يجمع بين هذا وبين حاله عليه الصلاة والسلام؟ يحمل ذلك على عدة أوجه. قيل يكون النهي لمن يقوله برأيه لا من يقوله عن دليل وبرهان، أو يكون من يقوله بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول، فيكون التفضيل عنده على سبيل التنقيص من شأن المفضول، لا من يقوله على سبيل التقدير والإجلال والإيمان ومعرفة منزلة الفاضل والمفضول، يعني منزلة رسولنا عليه الصلاة والسلام ومنزلة غيره من الأنبياء والرسل، أو يكون ذلك مؤديا إلى الخصومة والتنازع، أو يكون المراد: لا تفضل بجميع أنواع الفضائل بحيث لا يترك للمفضول فضيلة. فالإمام مثلا إذا قلنا إنه أفضل من المؤذن، لا يستلزم نقص فضيلة المؤذن بالنسبة إلى الأذان، يعني لا يستلزم ذلك أن المؤذن ليس له فضل. واضح المعنى؟ وقيل النهي عن التفضيل إنما هو في حق النبوة نفسها، كقوله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، ولم ينهى عن تفضيل بعض الذوات على بعض لقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الحليمي: الأخبار الواردة في النهي عن التخير إنما هي في مجادلة أهل الكتاب وتفضيل بعض الأنبياء على بعض بالمخايرة، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين لا يؤمن أن يخرج أحدهما إلى الازدراء بالآخر فيفضي إلى الكفر. فأما إذا كان التخير مستندا إلى مقابلة الفضائل لتحصيل الرجحان فلا يدخل في النهي. فهذه أقوال ومعاني، وبعضها قوي وبعضها يكون مقاربا، وقد يكون ذلك لعدد من هذه العلل، فيجمع بين كون عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء والرسل وبين نهيه عن تفضيله عن سائر الأنبياء على بعض هذه الوجوه أو أكثرها. وقوله: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق، في رواية إبراهيم بن سعد: فإن الناس يصعقون يوم القيامة، في هذه الرواية قال: فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأصعق معهم فأكون أول من يفيق. لم يبين في رواية الزهري من الطريقين محل الإفاقة من أي الصعقتين. ووقع في رواية عبد الله بن الفضل: فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث. وفي رواية الكشميهني أول من يبعث، والمراد بالصعق غشي يلحق من سمع صوتا أو رأى شيئا يفزع منه. وهذه رواية ظاهرة في أن الإفاقة تكون بعد ماذا؟ الأولى ولا الثانية؟ بعد الثانية، بعد النفخة الثانية. وأصرح من ذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة في تفسير الزمر بلفظ إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الأخيرة. فظهر من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام تكون إفاقته بعد النفخة الثانية. وأما ما وقع في حديث أبي سعيد فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، هكذا جاء بهذا اللفظ، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تشق عنه الأرض، وهذا ورده البخاري ولم يرده المختصر في هذا الباب. ووقع في لفظ آخر في غير هذا الباب فأكون أول من يفيق. قد استشكل وجزم المزي فيما نقله عنه ابن القيم في كتاب الروح أن هذا اللفظ وهم من راويه، وأن الصواب ما وقع في رواية غيره فأكون أول من يفيق. واضح الفرق؟ واضح الفرق بين الروايتين والاستشكال؟ الرواية التي جاءت قبل قليل في حديث أبي سعيد قال فأكون أول من تشق عنه الأرض، وقع في غيره فأكون أول من يفيق. واضح؟ ذكر الإفاقة وذكر أول من تنشق عنه الأرض. الرواية التي جاءت هنا في حديث الباب قال فأكون أول من يفيق، فقوله أول من تنشق عنه الأرض استشكل. ابن القيم رحمه الله يقول إن هذا اللفظ وهم من راويه، وأن الصواب فأكون أول من يفيق، وأن كونه عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض صحيح، لكنه في حديث آخر ليس فيه قصة موسى. هذه القصة التي وردت إنما فيها ذكر أنه أول من أيش؟ من يفيق، وليس أنه أول من تنشق عنه الأرض. وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يدخل الجنة، وأول من يستفتح باب الجنة إلى آخره، لكن ليس في هذا الحديث في قصته مع موسى. ويمكن الجمع بأن النفخة الأولى، لأنه فيما يتعلق بالروايات التي وردت في النفخة الأولى والثانية والصعق، يمكن الجمع بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم، وهو الفزع كما وقع في سورة النمل ففزع من في السماوات ومن في الأرض. هذه المسألة تكلمنا عنها في شرح الواسطية، وذكرنا هل هي ثلاث نفخات أو أربع أو نفختان، وهل نفخة الفزع هي نفخة الصعق ولا تختلف عنها، مرت معنا واستفصلنا فيها كثيرا. الشاهد أنه يمكن الجمع بين الآيات، آية الزمر وقد ذكر فيها صعقتان، وآية النمل ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، بأن النفخة الأولى يعقبها الصعق من جميع الخلق أحيائهم وأمواتهم، وهو الفزع المذكور في سورة النمل ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ثم يعقب ذلك الفزع للموتى زيادة فيما هم فيه، وللأحياء موتا ثم ينفخ الثانية للبعث فيفيقون أجمعين، فمن كان مقبورا انشقت عنه الأرض فخرج من قبره، ومن ليس بمقبور الذي صعق بالأولى ممن كان حيا ليس مقبورا، فمن كان غير مقبور لا يحتاج إلى ذلك، لا تنشق عنه الأرض. واضح؟ وقد ثبت أن موسى عليه السلام هو ممن إيش؟ قبر في الحياة الدنيا، ففي صحيح مسلم عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال مررت على موسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. فموسى ثبت أنه مقبور، أخرجه عقب حديث أبي هريرة وأبي سعيد المذكورين، ولعله أشار بذلك إلى هذا الجمع البخاري. واضح الآن؟ ولذا قال فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش جانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. وقد استشكل كون جميع الخلق يصعقون مع أن الموت لا إحساس لهم، والجواب عن ذلك أن المراد أن الذين يصعقون هم الأحياء، وأما الموتى فهم داخلون في الاستثناء في قوله عز وجل إلا من شاء الله، أي إلا من سبق له الموت قبل ذلك فإنه لا يصعق، وإلى هذا مال القرطبي. ولا يعارض هذا ما ورد في هذا الحديث أن موسى ممن استثنى الله، لأن الأنبياء أحياء عند ربهم يرزقون، وإن كان في صورة الأموات بالنسبة إلى أهل الدنيا، وقد ثبت ذلك لمن؟ للشهداء أنهم أحياء. ولا شك أن الأنبياء أعظم درجة ومنزلة عند الله عز وجل من الشهداء، فثبوت هذه الحياة الخاصة لهم وإن كانوا أمواتا من باب أولى. وقد ورد التصريح بأن الشهداء أيضا ممن استثنى الله عز وجل، كما أخرجه إسحاق بن راهوية وأبو يعلى من طريق زيد بن أسلم عن أبيه عن أبي هريرة. وقال القاضي عياض: يحتمل أن يكون المراد صعقة فزع بعد البعث حين تنشق السماء والأرض، لكن تعقبه القرطبي بأنه صرح عليه الصلاة والسلام بأنه حين يخرج من قبره يلقى موسى وهو متعلق بالعرش، وهذا إنما هو عند النفخة إيش؟ نفخة إيش؟ الصعق ولا البعث؟ البعث. ويرده أيضا قوله صريحا كما تقدم: إن الناس يصعقون فأصعق معهم. ويؤيده أنه عبر بقوله أفاق، لأنه إنما يقال أفاق من الغشي، قال: فأفاق قبلي فأفاق، لأنه إنما يقال أفاق من الغشي وبعث من الموت. وكذا عبر عن صعقة الطور بالإفاقة لأنها لم تكن موتا بلا شك. وبذلك يظهر صحة الحمل على أنها غشية تحصل للناس في الموقف، هذا حاصل كلامه وتعقبه، يعني كلام القاضي عياض وما تعقب به عليه. وقوله في الحديث: فأكون أول من يفيق، اتفقت روايات الصحيحين في إطلاق الأولية، وأنه عليه الصلاة والسلام هو أول من يفيق. جاء في رواية إبراهيم بن سعد عند أحمد والنسائي: فأكون في أول من يفيق. هناك فرق بين الروايتين ولا لا؟ واضح الفرق؟ رواية الصحيحين اتفقت على أنه أول من يفيق، جاء رواية عند الإمام أحمد والنسائي: فأكون في أول من يفيق، يعني أنه ليس هو وحده الذي أول من يفيق، وإنما هم مجموعة لهم الأولية، وهو عليه الصلاة والسلام من ضمن هؤلاء الأولين. هذا مفهوم هذه الرواية. وقد أخرجه أحمد عن أبي كامل والنسائي من طريق يونس ابن محمد كلاهما عن إبراهيم، فعرف أن إطلاق الأولية في غيرها محمول عليها. علم أن إطلاق الأولية في غيرها أنه أول من يفيق محمول على هذه الرواية، وأنه في أول من يفيق. وسببه التردد في موسى عليه السلام، لأنه تردد عليه الصلاة والسلام قال: فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. لأجل هذا التردد في هذا الحديث من قول عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت رواية فأكون في أول من يفيق، أن تحمل الروايات التي أطلق فيها الأولية على رواية أنه في أول من يفيق. وعلى هذا يحمل سائر ما ورد في هذا الباب كحديث أنس عند مسلم رفعه: وأنا أول من تنشق عنه الأرض، وحديث عبد الله بن سلام عند الطبراني. وقوله: فإذا موسى باطش جانب العرش، أي آخذ بشيء من العرش بقوة، والبطش الأخذ بقوة. وفي رواية أخرى: فإذا موسى باطش بجانب العرش، بجانب العرش. وفي حديث أبي موسى: آخذ بقائمة من قوائم العرش. وقوله: فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، أي فلم يكن ممن صعق، أي فإن كان أفاق قبلي فهي فضيلة ظاهرة، وإن كان ممن استثنى الله فلم يصعق فهي فضيلة أيضا. فموسى عليه السلام له الفضل على كلا الاحتمالين. ووقع في حديث أبي سعيد: فلا أدري كان في من صعق أي أفاق، فلا أدري كان في من صعق أي فأفاق قبلي أم حوسب بصعقته الأولى. والمقصود بصعقته الأولى ما هي؟ لما رأى أن يرى ربه، وقد تجلى ربه للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا. وبين ذلك ابن الفضل في روايته بلفظ: أحوسب بصعقته يوم الطور، بصعقته يوم الطور. والجمع بينه وبين قوله أو كان ممن استثنى الله أن في رواية ابن الفضل وحديث أبي سعيد بيان السبب في استثنائه، وهو أنه حوسب بصعقته يوم الطور فلم يكلف بصعقة أخرى. والمراد بقوله ممن استثنى الله قوله في قوله إلا من شاء الله، في قوله عز وجل: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. وقد وقع في مرسل الحسن في كتاب البعث لابن أبي الدنيا في هذا الحديث: فلا أدري أكان ممن استثنى الله ألا تصيبه النفخة أو بعث قبلي. وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن هذه الرواية وقوله أكان ممن استثنى الله وهم من بعض الرواة، والمحفوظ أو جوزي بصعقة الطور، قال: لأن الذين استثنى الله قد ماتوا من صعقة النفخة لا من الصعقة الأخرى، يعني من الصعقة إيش؟ الأولى، لا من الثانية. فظن بعض الرواة أن هذه صعقة النفخة وأن موسى داخل في من استثنى الله. قال: وهذا لا يلتئم على سياق الحديث، فإن الإفاقة حينئذ هي إفاقة البعث، فلا يحسن التردد فيها. وأما الصعقة العامة فإنها تقع إذا جمعهم الله تعالى لفصل القضاء، فيصعق الخلق حينئذ جميعا إلا من شاء الله. ووقع التردد في موسى عليه السلام، قال: ويدل على ذلك قوله: وأكون أول من يفيق. وهذا دل على أنه ممن صعق وتردد في موسى، هل صعق فأفاق قبله أم لم يصعق. قال: ولو كان المراد الصعقة الأولى للزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جزم بأنه مات وتردد في موسى هل مات أم لا، والواقع أن موسى قد كان مات لما تقدم من الأدلة، فدل على أنها صعقة فزع لا صعقة موت، والله أعلم. وجاء في رواية محمد بن عمرو عن أبي سلمة عند ابن مردوي: أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فأنفض التراب عن رأسي، فآتي قائمة العرش فأجد موسى قائما عندها، فلا أدري أنفض التراب عن رأسه قبلي أو كان ممن استثنى الله. ويحتمل قوله في هذه الرواية أنفض التراب قبلي تجويز المعية في الخروج من القبر، أو هي كناية عن الخروج من القبر. وعلى كل تقدير ففيه فضيلة لموسى عليه السلام كما ذكرنا قبل قليل. وابن حزم رحمه الله يرى أن النفخات يوم القيامة أربع: الأولى نفخة إماتة يموت فيها من بقي حيا في الأرض، والثانية نفخة إحياء يقوم بها كل ميت وينشرون من القبور ويجمعون للحساب، والثالثة نفخة فزع وصعق يفيقون منها كالمغشي عليه لا يموت منها أحد، والرابعة نفخة إفاقة من ذلك الغشي. وهذا الذي ذكره من كون الثنتين أربعا يعني فيه نظر، بل الصواب أنهما نفختان فقط، ووقع التغاير في كل واحدة منهما باعتبار من يستمعها. فالأول يموت بها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله. واضح؟ الأولى يموت بها كل من كان حيا، ويغشى على من لم يمت ممن استثنى الله. الذين استثناهم الله عز وجل من هذه النفقة الأولى في قول عز وجل إلا من شاء الله، يصيبهم إيش؟ غشي فقط وليس موت. والثانية النفقة الثانية يعيش بها ويبعث بها من مات، ويفيق بها من غشي عليه، والله أعلم. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفقة الأولى يموت بها من كان حيا، ويغشى بها من استثناه الله عز وجل، واضح. والنفخة الثانية يحيا بها كل من كان ميتا، ويفيق من الغشي من كان مغشيا عليه بالنفخة الأولى. نعم. وفي هذا الحديث أنه يشترط للقصاص المكافأة في الدين، فلا يقاد المسلم بالكافر، فإذا قتل مسلم كافرا وطلب أولياء الدم بالقصاص فإنه لا يجاب إلى طلبه، لأن المكافأة في الدين شرط من شروط القصاص. قد جاء في الحديث: لا يقتل مسلم بكافر. وهنا لم يقتص النبي عليه الصلاة والسلام للذمي من المسلم، فقد دل على أنه لا يجري القصاص بين المسلم والكافر. وفي الحديث استعداء الذمي على المسلم، ما معنى استعدائه؟ ها؟ لا، استعداءه يعني إقامة دعواه، أنه يصح أن تسمع دعوة الكافر على المسلم فيدعي على المسلم، استعداء الذمي على المسلم. وفيه أيضا رفعه إلى الحاكم وسماع الحاكم دعواه، وفيه تعلم من لم يعرف الحكم ما خفي عليه منه والاكتفاء بذلك في حق المسلم، وأن الذمي إذا أقدم من القول على ما لا علم له به جاز للمسلم المعروف بالعلم تعزيره على ذلك. وفيه إثبات تفاضل الأنبياء وأن مراتبهم تتفاضل، وأن أفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام.
عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك أفلان أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرض رأسه بين حجرين.
قوله رض رأس جارية، الرض والرضخ بمعنى واحد، والجارية يحتمل أن تكون أمة ويحتمل أن تكون حرة لكن دون البلوغ. وقد وقع في رواية هشام بن زيد عن أنس في كتاب الديات: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر. وفي الطلاق بلفظ: عدا يهودي على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها ورضخ رأسها. وفيه: فأتى أهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي في آخر رمق. وهذا لا يعين كونها حرة لاحتمال أن يراد بأهلها مواليها، رقيقة كانت أو عتيقة، ولم يذكر أو لم يوقف على اسم هذه الجارية، لكن جاء في بعض الطرق أنها من الأنصار، ولا تنافي بين قوله رض رأسها بين حجرين، وبين قوله رماها بحجر، وبين قوله رضخ رأسها، لأنه يجمع بينها بأنه رماها بحجر فأصاب رأسها فسقطت على حجر آخر. وأما قوله على أوضاح فمعناه بسبب أوضاح، جمع وضح. قال أبو عبيد: هي حلي الفضة. ونقل عياض أنها حلي من حجارة، ولعله أراد حجارة الفضة احترازا من الفضة المضروبة أو المنقوشة. قوله: فقيل لها من فعل بك هذا، أفلان أو فلان؟ في رواية الكشميهني: فلان أو فلان بحذف الهمزة. وجاء بيان الذي خاطبها بذلك في رواية في كتاب الديات بلفظ: فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلان قتلك. وبين في رواية أبي قلابة عن أنس عند مسلم وأبي داود: فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: من قتلك؟ وقوله: حتى سمي اليهودي، وقع في رواية هشام بن زيد في كتاب الديات بيان الإيماء المذكور، وأنه كان تارة دالا على النفي وتارة دالا على الإثبات بلفظ: فلان قتلك، فرفعت رأسها، فأعاد فقال: فلان قتلك، فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: فلان قتلك، فخفضت رأسها. وهو مشعر بأن فلانا الثاني غير الأول، ووقع التصريح بذلك في الرواية التي في الطلاق وكذلك في الديات: فأشارت برأسها ألا، قال: ففلان لرجل آخر، يعني عن رجل آخر، فأشارت ألا، قال: ففلان قاتلها، فأشارت النعم. قوله: فأخذ اليهودي فاعترف، في رواية: فجيء به يعترف فلم يزل به حتى اعترف. هذه فيها زيادة معنى، قال: فلم يزل به، يعني يحقق معه ويعيد القول معه ويتراد القول معه، فلم يزل به حتى اعترف. وفي الديات بلفظ: فلم يزل به حتى أقر. قال أبو مسعود: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث فاعترف ولا فأقر إلا همام بن يحيى. قال المهلب: فيه أنه ينبغي للحاكم أن يستدل على أهل الجنايات ثم يتلطف بهم حتى يقروا ليؤخذوا بإقرارهم، وهذا بخلاف ما إذا جاءوا تائبين فإنه يعرض عمن لم يصرح بالجناية، فإنه يجب إقامة الحد عليه إذا أقر. وسياق القصة التي بين أيدينا يقتضي أن اليهودي لم تقم عليه بينة، وإنما أخذ بإيش؟ بإقراره واعترافه. وفيه أنه تجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة. وقال المازري: فيه الرد على من أنكر القصاص بغير السيف وقتل الرجل بالمرأة. فقوله: فرد رأسه بين حجرين، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين، في رواية: فرد رأسه بالحجارة، أي دق. وفي رواية ابن حبان أن همام قال كلا من اللفظين، وفي رواية هشام فقتله بين حجرين، في رواية أبي قلابة عند مسلم فأمر به فرجم حتى مات، لكن في رواية أبي داود من هذا الوجه فقتل بين حجرين. قال عياض: رضخه بين حجرين ورميه بالحجارة ورجمه بها بمعنى واحد يعني، والجامع أنه رمي بحجر أو أكثر ورأسه على آخر. واستدل بهذا الحديث على وجوب القصاص على الذمي، وتعقب بأنه ليس فيه تصريح بكونه ذميا فيحتمل أن يكون معاهدا أو مستأمنا. والحديث هذا الحديث استدل به جمهور أهل العلم على أن القاتل يقتل بما قتل به، يعني أنه يقتل بالآلة التي قتل بها، بمعنى مسألة المماثلة في آلة القتل. فالجمهور يقولون بأن القاتل يقتل بمثل ما قتل به، ويستدلون بهذا الحديث بقوله عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وبقوله عز وجل: فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وذهب الحنفية إلى أنه لا يقتل بالمماثلة وإنما يقتل بالسيف، وقالوا إن هذا الحديث لا دلالة فيه على المماثلة في القصاص لأن المرأة كانت حية والقود لا يكون في حي، لكن يجاب عن هذا بأنه إنما أمر بقتله بعد موتها لأن في الحديث أفلان قتلك، فدل على أنها ماتت حينئذ لأنها كانت تجود بنفسها فلما ماتت اقتص منه. واحتج الحنفية بحديث لا قود إلا بالسيف، لكن هذا الحديث ضعيف، أخرجه البزار وابن عدي من حديث أبي بكرة، وذكر البزار الاختلاف فيه مع ضعف إسناده، وقال ابن عدي طرقه كلها ضعيفة. وعلى تقدير ثبوته فإنه على خلاف قاعدة في أن السنة لا تنسخ الكتاب ولا تخصصه. واستدلوا أيضا بالنهي عن المثلة، وهو صحيح لكنه محمول عند الجمهور على غير المماثلة في القصاص جمعا بين الدليلين. وقال ابن العربي يستثنى من المماثلة ما كان فيه معصية كالخمر واللواط والتحريق. قال ابن المنذر قال الأكثر إذا قتله بشيء يقتل مثله غالبا فهو عمد، وهو في إشارة إلى مسألة العمدية. مسألة إيش؟ العمدية. ما هو القتل العمد؟ أولا القتل لعله يأتينا بإذن الله التفصيل في الكلام في القصاص والديات، لكن نشير فقط ما يتعلق بالعمدية، وهو أن القتل له ثلاث صفات أو ثلاث أنواع: القتل العمد وشبه العمد وقتل الخطأ. هنا يتعلق هذا الحديث بقتل العمد، والعمد لا بد أن يتوافر فيه صفتان، وهاتان الصفتان هما العلة في وجوب القصاص، فإذا اختلت إحدى هاتين الصفتين فلا يمكن أن يصدق عليه وصف العمدية. فالصفة الأولى قتل العمد هو العمدية عدوانا، والصفة الثانية أن تكون الآلة مما يقتل غالبا، فلا بد أن تتوافر هاتان الصفتان حتى يكون هذا القتل قتل عمد، بأن يكون عمدا عدوانا وأن يكون إيش؟ أن تكون الآلة مما يقتل غالبا. فلو قتله تضارب فلان مع فلان فجاء بقارورة هذه الماء وضرب بها على صدره فمات، هل هذا القتل يعتبر قتل عمد؟ لا، لأن الآلة لا تقتل غالبا، في عرف الناس أنها لا تقتل غالبا. ولو أنه استخدم هذه الآلة في تدريب مثلا فأطلق بها وهو لم يرى مثلا ما يوجد خلف هذه الشجرة أو خلف هذا الهدف، أو أصاب هذا الهدف فارتدت هذه الرصاصة وأصابت شخصا آخر فمات، هل يعتبر قتل عمد؟ لا يعتبر. لماذا؟ نعم، لعدم وجود العمدية والعدوان، فهو لم يقصد الاعتداء عليه فلا يكون قتل عمد. نعم، ويأتي التفصيل بإذن الله في مكان. نعم.
حديث الأشعث تقدم قريبا، وذكر أنه اختصمه رجل من أهل حضرموت، وفي هذه الرواية قال إنه هو ويهودي.
وفيه أن كلام الخصوم فيما يكون بينهم وفي مجلس الحاكم وفي مجلس القضاء مما يعفى عنه، إذا تكلم الخصم على خصمه في مجلس القاضي وفي مجلس الحكم وإن ذكره بسوء فلا بأس بذلك. ولذلك لما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال ألك بينة؟ قال لا يا رسول الله. قال فلك يمينه؟ قال يا رسول إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف. لم يعزره النبي عليه الصلاة والسلام على قوله إنه فاجر. والحديث الآخر قال إنه يهودي، يعني يذمه بأنه يهودي ما عنده ذمة، ذكر هذا على سبيل التنقص لا يبالي على ما حلف يعني، فلم يعزره النبي عليه الصلاة والسلام على هذا اللفظ. فهذا مما يتحامله الخصوم بعضهم عن بعض ما دام أنه وقع في مجلس الحاكم، وقد ذكر هذا كثير من الفقهاء رحمه الله. نعم.
كتاب اللقطة باب. وإذا أخبره صاحب اللقطة بالعلامة دفع إليه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال أعرفها حولا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته فقال أعرفها حولا فعرفتها فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته ثالثا فقال احفظ وعاءها وعددها ووكاءها، فإذا جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها.
فإن جاء
فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها.
كتاب اللقطة. اللقطة الشيء الذي يسقط فلا يعرف مالكه. وقد أورد المختصر حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة وذكره في كتاب الإيمان، وتكلمنا عنه تفصيلا في موضعه هناك. وكان الأليق بالمختصر أن يورد حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة، في أحكام اللقطة، في لقطة الإبل ولقطة الغنم ولقطة المال. ذكر فيه حديث هو أوسع وأشمل حديث ورد في اللقطة، لم يورده هنا وإنما أورده في كتاب الإيمان. وهذا مما يؤخذ عليه رحمه الله أنه ربما يضع بعض الأحاديث في بعض الأبواب، لأن البخاري رحمه الله يورد الأحاديث كثيرا في أبوابه، فربما يورد الحديث في 5 أبواب، في 5 كتب، في 7 كتب، وأحيانا في الكتاب الواحد يورده أكثر من مرة. لا إشكال إذا أورده في كتاب واحد، لكن إذا أورده في أكثر من كتاب فإن الأليق والأفضل والأحسن في الصنعة، في صنعة التأليف والاختصار، أن يذكر الحديث في أشمل المعاني وأكمل المعاني التي لأجلها روي أو جاء سبب ورود هذا الحديث. ولا شك أن أليق المواضع والكتب التي يذكر فيها حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه في اللقطة هو في كتاب اللقطة وليس في كتاب الإيمان. وقد جاء في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم اعرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال فظلت الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه، فقال وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال فظلت الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. وهنا في هذا الحديث، حديث أبي بن كعب، قال وجدت صرة فيها 100 دينار، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، فيه أنه لا بد من تعريفها كم سنة كاملة، عاما كاملا. قالوا ويعرفها في مجامع الناس كالأسواق وخارج أبواب المساجد وفي منتديات الناس ومجامعهم، يعرفها بمن فقد ضالة، من له ضالة فقدها فقط. ما يقول والله من فقد 100,000 ريال، فئة 500 فيها 50,000 ريال، فئة 500 وفيها فئة 200 ريال، 20,000 ريال، والباقي فئة، يفصل في هذا غلط، وإنما يذكر على سبيل الإجمال. فإذا جاء ربها وادعاها أو جاء أحد ادعاها فإنه يسأله ما هي مواصفات هذه اللقطة التي فقدتها، حتى يتأكد أنه هو ربها وصاحبها. والتعريف واجب ولا يصح له أن يتملكها بدون تعريف، فإن لم يعرفها وتملكها بعد ذلك فإنه يضمن مطلقا، وأما إذا عرفها وقام بتعريفها فإنه بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام احفظ وعاءها، المقصود بالوعاء الذي يجعل فيه الشيء ويحفظ فيه، وعددها ووكاءها، الوكاء الخيط الذي تشد به السرة، فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها، يعني بعد مضي هذا الحول وهذه السنة إن لم يأتي صاحبها فإن لك أن تتملكها بعد ذلك ولا حرج عليك في ذلك، وهو من الشيء المأذون فيه شرعا، بخلاف ما لو لم يعرفها فإنه يضمن مطلقا. أما إذا عرفها ولم يأتي صاحبها طيلة هذا العام فإنه حينئذ يتملكها، ولا يلزم أن يعرفها في كل يوم من هذا العام، لكن يتحين الفرص بين فينة وأخرى يعرفها ويسأل عن من يملكها ثم يستمتع بها. لكن هذا الحكم يستثنى منه إيش؟ لقطة الحرم، فإنها لا تملك أبدا، وإنما تعرف مطلقا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن لقطة الحرم ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، ولا تحل إلا لمنشد، ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يعني أنه لا يحل له أن يتملكها، وإنما ينشدها ويسأل عن صاحبها مطلقا ولا يتملكها. وما يلتقط، وإن كنا قد أشرنا إلى هذا في التفصيل لكني أختصره اختصارا، ما يلتقط على أقسام. أولا ما لا تتبعه همة أوساط الناس، وهذا لا بأس بتملكه مطلقا بدون تعريف، للحديث الذي سيذكره البخاري حديث أبي هريرة ويريده المختصر إن شاء الله، الحديث الثاني في كتاب اللقطة. كالتمرة والتمرتين والسوط والحبل والبيضة وايش والريال، نعم، والخمسة ريال في عرفنا، يعني كل هذه لا تتبعها همة أوساط الناس، لا تتبعها همة أوساط الناس. المئة ريال طيب، نعم، تتبعها همة الناس، لكن الأخ عامر يقول لا ما تتبع هذه، ما تسوى شيء عندي، يعني من التجار ما شاء الله تبارك الله. نعم، الألف ريال طيب، مش تقولون تتبع همة الناس؟
أكيد.
ها؟
أكيد.
من الطبقة الكادحة يقول أكيد أكيد يا جماعة، ألف ريال هذه ما هي سهلة، صحيح. ومن باب أولى الخمسة آلاف ريال والعشرة آلاف ريال، ولا لا يا إخوان؟ أصحاب المزارع تتبع همة الناس العشرة آلاف ريال؟ ما تتبع همة الناس؟ والله كافي، هذا عاد مقلع، هذا ما شاء الله. فالشاهد أنها ولذلك لا نقول العبرة بهالتجار الكبار الهوامير، الفقهاء قالوا أوساط الناس، ولا المحكحكين يعني اللي يعني مدكين يعني في الطبقة السفلى الصعاليك، لا نقول، لأنه صحيح هذا يوجد عند بعض الفقراء فقرا مدقعا، يعني حتى الخمس ريال عنده عظيمة، صحيح، يعني قد يكون هو وزوجته فتكون هذه الخمسة ريالات هي وجبة عشاءه يوميا، يأخذ له على ما قال حبة تميس وزبادي ولا قلاب، هذه عشاء وجبة كاملة، صح ولا لا؟ وجبة كاملة، وهي تؤثر عنده عند الفقراء الفقرة مدقعا، الله المستعان. فنقول ليست العبرة بحال هؤلاء، وإنما العبرة بماذا؟ أوساط الناس، يعني أوساط الناس هم الذين هم العبرة بحد ما يكون تتبعه همتهم أو لا، يعني هل تتبعهم همتهم فيكون له مقدارا ووزنا وثقلا فيما لو فقدوه، أو يكون مما يعفى عنه. نعم، فالشاهد أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس لا عبرة به، والمقصود بذلك أي أنه يكون ملكه لواجده. وهل يجب فيه التعريف؟ لا يجب فيه التعريف، فيتملكه مطلقا. ويدل لذلك قول عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة في الطريق قال لولا أنه خشي عليه الصلاة والسلام أن تكون من الصدقة لأكلها، فالذي منعه من أكلها وتملكها والانتفاع بها إيش؟ أنه خشي أن تكون من الصدقة، من باب الورع، وإلا لو لم يكن قد خشي عليه الصلاة والسلام أن تكون من الصدقة لحل له أكلها، وقد صرح في هذا الحديث أنه يحل له أكلها. فدل ذلك على أن ما لا تتبع همة أوساط الناس فإنه يكون مملوكا لواجده وملتقطه بدون تعريف. أما ما تتبعه همة أوساط الناس كما ذكر الأخ كم الألف ريال طبعا، نعم، وحتى المئة ريال طبعا تتبعها همة أوساط الناس بلا شك، ونحو هذه المبالغ ونحو هذه الممتلكات، مثل الجوالات، مثلا أجهزة الجوال اللي عاد مو بعد المتقطع وبكشاف وذا ونحوه، لا، لكن الكشافة، الجوالات المعروفة يعني المتوسطة، يعني تكون قيمتها فوق بالمئات، نعم، هذه مما تتبعه همة أوساط الناس، نقول هذه يجب عليه أن يعرفها لمدة عام، إن لم يأتي صاحبها خلال هذا العام فإنه يستمتع بها. فإذا جاء صاحبها بعد ذلك ووصفها فالقول الأظهر أنه يدفع له قيمتها. نعم، أما ما يتعلق بلقطة الإبل فقد جاء حكمها في حديث زيد بن خالد الجهني السابق أنه غضب عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ذلك، لأنه ليست لقطة، فهي تدفع عنها صغار السباع، تدفع عن نفسها صغار السباع وتمتنع عن نفسها، وهي تتحمل الأيام الكثيرة العديدة عن المرعى وعن الشرب، عن شرب الماء، وهي تخزن طعامها وأيضا شرابها في أسنمتها، وترد الماء وتأكل الشجرة حتى يجدها ربها. أما الغنم فقد قال عليه الصلاة والسلام هي لك أو لأخيك أو للذئب. وقوله فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها في رواية حماد بن سلمة وسفيان الثوري وزيد بن أنيسة عند مسلم، وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وأحمد وأبو داود، فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه. وهذا لفظ مسلم، يعني فإن جاء أحد يخبرك، لماذا قال احفظ وعائها وعددها ووكائها؟ لأجل أنه إذا جاء صاحبها ووصف هذه الصفات، نعم، فإنك تدفعها إليه، والمقصود بأن تعرفها بما تتميز به، وهذه الأشياء تختلف باختلاف اللقطة، فما كان يحفظ في وعاء، فلا بد من معرفة هذا الوعاء ومعرفة العدد ومعرفة الشيء الذي تحفظ فيه وتصر به ومعرفة اللون إذا كان لها لون، ومعرفة الجنس إذا كان لها جنس، معرفة النوع إذا كان لها نوع، وهكذا. نعم.
باب إذا وجد تمرة في الطريق. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها.
وفيه ما ذكرناه أنه عليه الصلاة والسلام إنما منعه من أكل هذه التمرة خشية أن تكون من الصدقة، وفيه ورعه عليه الصلاة والسلام، ودل ذلك على أن ما لا تتبعه همة أوساط الناس فإن ذلك يملكه ملتقطه بدون تعريف. وفيه تحريم الصدقة عليه الصلاة والسلام وعلى آله، وقد مرت معنا هذه المسألة. نعم.
كتاب المظالم. باب قصاص المظالم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة. فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا.
وفي هذا الحديث العظيم الذي أورده البخاري رحمه الله في كتاب المظالم قوله: حتى إذا نقوا من التنقية، أي تخلصوا من المظالم، ووقع للمستملي هنا تقصوا أي أكملوا التقاص، وقوله وهذبوا أي خلصوا من الآثام بمقاصصة بعضها ببعض. ويشهد لهذا الحديث قوله في حديث جابر الآتي ذكره في التوحيد: لا يحل لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد قبله مظلمة. والمراد بالمؤمنين هنا إيش؟ كلهم أو بعضهم؟ بعضهم. وفيه أنه لا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن ينقى من المظالم، ففيه التنبيه على أهمية أن يتحلل الإنسان ممن ظلمه، وأن يتخلص من المظالم التي لديه لدى الآخرين قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم، ولا ينفعه استعتاب ولا معذرة، وقد مكن في الدنيا وأمهل في الدنيا من أن يؤدي هذه المظالم إلى أهلها. أولم نعمركم فيه ما يتذكر من تذكر وجاءكم النذير. وفيه الحض على التخلص من حقوق الآخرين، وأن الإنسان يحرص ألا تأتيه منيته وفي ذمته حق لآدمي، فإن القصاص يوم القيامة يكون على كل شيء، على الكبير والصغير، على النقير والقطمير، على الجليل والحقير، على كل شيء، فيقدمون على ربهم عز وجل وهو أحكم الحاكمين، وهو قاضي القضاة سبحانه وتعالى، وهو الملك وغيره مملوك، ويفصل بين عباده في كل شيء. وفيه حرمة الظلم وسوء عاقبته، وأن المؤمنين إن كانت لهم من الأعمال الصالحة ما يستوجب دخولهم الجنة، فإن أعمالهم لا تدخلهم مباشرة إلى الجنة حتى يطهروا وينقوا ويخلصوا من المظالم التي بين بعضهم البعض. وهذا من تمام عدل الله عز وجل، حصول القصاص بينهم يوم القيامة، والله المستعان.
باب قول الله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه قد هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
قال البخاري: باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. ساق فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما في النجوى. ووجه دخول هذا الحديث في كتاب المظالم الإشارة إلى أن عموم قوله هنا أغفرها لك مخصوص بحديث أبي سعيد الخدري السابق في الباب قبله، وأن المقصود بالمغفرة هنا مغفرة الذنوب ما لم تتعلق هذه الذنوب بحقوق الآخرين، فإنه لا بد من المقاصة بها. إذا تعلقت هذه الحقوق بحقوق الآدميين فإنه لا بد من المقاصة بها. واضح؟ هذا وجه دخول هذا الباب في كتاب المظالم. فحديث أبي سعيد الخدري أشار إلى أنه لا بد من المقاصة في المظالم في الحقوق الخاصة بين الخلق. وحديث ابن عمر فيه إشارة إلى أنه إلى أن الله عز وجل يغفر هذه الذنوب التي كانت لهذا العبد الذي سترها الله عز وجل عليه في الدنيا، وكذلك يغفرها له في الآخرة تفضلا منه وكرما وجودا منه سبحانه وتعالى، لكن ذلك لا يشمل الحقوق المتعلقة بالآخرين كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري. فيكون هذا الحديث حديث ابن عمر مخصوصا بحديث إيش؟ أبي سعيد الخدري. وقوله: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى. ما هي النجوى؟ النجوى هي ما تكلم به المرء يسمع نفسه ولا يسمع غيره، أو يسمع غيره سرا دون من يليه. قال الراغب: ناجيته إذا سررته. وأصله أن تخلو في نجوة من الأرض، وقيل أصله من النجاة، وهي أن تنجو بسرك من أن يطلع عليه. والنجوى أصله المصدر، وقد يوصف بها فيقال هو نجوى وهم نجوى، والمراد بها هنا المناجاة التي تقع من الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع المؤمنين. قال الكرماني: أطلق على ذلك النجوى لمقابلة مخاطبة الكفار على رؤوس الأشهاد هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقوله في الحديث: إن الله يدني المؤمن، أي يقرب منه قرب كرامة وعلو منزلة، يقرب منه قرب كرامة وعلو منزلة. وقوله: فيضع عليه كنفه ويستره. الكنف الستر، وهو المراد هنا، وله معنى آخر لكن المراد به هنا الستر. وقع في رواية سعيد بن جبير بلفظ يجعله في حجابه، زاد في رواية همام وستره، فالمراد بالكنف الستر. وقد جاء مفسرا بذلك في رواية عبد الله بن المبارك عن محمد بن سواء عن قتادة فقال في آخر الحديث: قال عبد الله بن المبارك: كنفه ستره. أخرجه البخاري في كتاب خلق أفعال العباد. والمعنى أنه تحيط به عنايته التامة سبحانه وتعالى. وقوله: فيقول أتعرف ذنب كذا، أتعرف ذنب كذا، زاد في رواية سعيد وهشام: فيقرره بذنوبه. وفي رواية سعيد بن جبير: فيقول له اقرأ صحيفتك، فيقرأ ويقرره بذنب ذنب ويقول أتعرف أتعرف. وقوله في الحديث: حتى قرره بذنوب، فيقول نعم أي رب، حتى قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك. قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. في رواية سعيد بن جبير: فيلتفت يمنة ويسرة فيقول: لا بأس عليك، إنك في ستري، لا يطلع على ذنوبك غيري. نسأل الله أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة. وأما الكافر فيعطى كتاب حسناته، وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. ودل هذا الحديث على أن المراد بالذنوب في حديث ابن عمر ما يكون بين المرء وبين ربه سبحانه وتعالى دون مظالم العباد، فمقتضى الحديث أنها تحتاج إلى المقاصصة. وقد دل حديث الشفاعة أن بعض المؤمنين من العصاة يعذب بالنار ثم يخرج منها بالشفاعة، كما تقدم ذكر ذلك وتقريره في كتاب الإيمان. فالشاهد أن بمجموع هذه الأحاديث تدل على أن العصاة من المؤمنين في يوم القيامة على قسمين. القسم الأول من معصيته بينه وبين ربه، وهذا دل حديث ابن عمر هذا على أن هذا القسم على قسمين أيضا. قسم تكون معصيته مستورة في الدنيا، فهذا الذي يسترها الله عليه في القيامة، وهذا بمنطوق حديث ابن عمر. وقسم تكون معصيته مجاهرة، ودل مفهوم حديث ابن عمر أنه على خلاف ذلك، لا يكون له ما ذكر في هذا الحديث بمفهوم هذا الحديث. واضح؟ طيب هذا القسم الأول. إذا القسم الأول من كانت معصيته بينه وبين ربه عز وجل وهو قسمان، من تكون معصيته مستورة في الدنيا وينطبق عليه حديث من عمر بأنه يستر عليه في الآخرة وتغفر له في الآخرة، ومن كانت ذنوبهم مجاهرة مجاهرا بها في الدنيا وهذا لا ينطبق عليه حديث ابن عمر. القسم الثاني من تكون معصيته بينه وبين العباد، وهؤلاء أيضا على قسمين، قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم وهؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة، وقسم تتساوى سيئاتهم وحسناتهم فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص كما دل عليه حديث أبي سعيد، وهذا كله بناء على ما ورد في الأحاديث الصحيحة أن يفعله باختياره وإلا فلا يجب على الله عز وجل شيء، وهو يفعل في عباده سبحانه وتعالى ما يشاء. وطبعا القسم هذا الثاني الذي تكون معصيته بينه وبين العباد، وقلنا إنه على قسمين، قسم ترجح سيئاتهم على حسناتهم، هؤلاء يقعون في النار ثم يخرجون بالشفاعة، يعني بعد المقاصة التي حصلت بينهم وبين هؤلاء أصحاب الحقوق، بحيث إن حسناتهم لم تفي بأن تسدد هذه الحقوق، بأن تنزع حسناتهم، وهذا سيأتينا بإذن الله، بأن تؤخذ حسنات هؤلاء الظالمين فتوضع في كفة حسنات المظلومين، فإن لم تكن له حسنات فنيت حسناته، نعم، قبل ما يقضى عليه كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن فنت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. واضح؟ لماذا قلنا هذا؟ لأجل هذا الحديث الذي سيأتينا بإذن الله، يأتي الكلام عليه إن شاء الله في هذا الباب. هذا هو القسم الإيش؟ الثاني من الثاني، صح؟ لا، القسم الأول من الثاني. والقسم الثاني الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم، فهؤلاء أيضا لا يدخلون الجنة حتى يقع بينهم التقاص كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
وفي هذا إشارة إلى عظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وفيه حظ النبي عليه الصلاة والسلام على التعاون بين المسلمين وحسن التعاشر والألفة فيما بينهم، وقيام المسلمين بحقوق بعض، ورفع المسلمين بعضهم عن كرب بعض، وتفريج المسلمين عن كرب بعض، وهذا من تمام الإسلام ومن حقوق الإسلام ومن المحاسن العظيمة التي جاءت بها الشريعة. فالواجب على المسلم إذا رأى أخاه المسلم، ومن حق أخيه المسلم عليه إذا رآه في كربة وفي مخمصة وقد نزلت به نازلة، أن يجتهد ويبذل وسعه وطاقته في استنقاذه وتفريج كربته وإذهاب همه وإبعاد غمه والوقوف معه فيما نزل به. وقولهم في الحديث المسلم أخو المسلم، هذه الأخوة الإسلامية، لا أخوة الدم، وإنما هي أخوة الدين، وهي من أوثق عرى الإسلام، الأخوة الإيمانية. وقد جاء في الحديث أن المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. قال: لا يظلمه ولا يسلمه. لا يظلمه المسلم، لا يمكن أن يظلم أخاه المسلم، لأنه كما أنه لا يظلم أخاه القريب وأخاه من أبيه وأمه أو من أحدهما، فإنه لا يظلم أيضا أخاه المسلم الذي اشترك معه مع عروة أوثق من عروة الدم وهي عروة الإيمان. فكونه لا يظلم قريبه أخاه القريب من الأب أو الأم أو أحدهما، فهو أيضا لا يظلم أخاه الذي هو قريب له بأخوة الدين من باب أولى. قال: ولا يسلمه، أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، وهذا أخص من ترك الظلم، يعني ليس فقط ترك ظلم، وإنما أيضا كذلك لا يسلمه، هو لا يظلمه، لا يعتدي عليه بنفسه، بل إنه ينصره ولا يسلمه إلى من يظلمه. فإذا وجد أحدا يظلمه فإنه يستنقذه من هذا الظالم، وقد يكون ذلك واجبا وقد يكون ذلك مندوبا بحسب اختلاف الأحوال. زاد الطبراني من طريق أخرى: ولا يسلمه في مصيبة نزلت به، ولمسلم في حديث أبي هريرة: ولا يحقره، وفيه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وهذه الله المستعان من أعظم الحقوق التي فرط بها كثير من الناس في هذا الوقت، وهو إسلام المسلمين، إسلام الضعفة، إسلام المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. المستضعفون هؤلاء الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعلنا من لدنك وليا، واجعلنا من لدنك نصيرا. ما أكثرهم في هذا العصر في سوريا وفي مينمار وفي أفريقيا الوسطى، في أماكن كثيرة، في فلسطين، يئن إخواننا المستضعفون من ويلات الظلمة الطغاة، ويعانون الأمرين، يعاني إخواننا في غزة من الحصار وانقطاع مصادر الطاقة، البنزين والغاز والكهرباء، ويموت المئات والآلاف في المستشفيات لعدم وجود الطاقة، وتتعطل عجلة الحياة، وتتعطل كثير من المصالح والمصانع، ويلقى إخواننا المسلمون في هذا البلد العنت والمخمصة، والله المستعان. أما في سوريا فحدث ولا حرج، يذوق إخواننا المستضعفون في سوريا أنواع العذاب والنكال، التشريد والتقتيل وهتك الحرمات وسفك الدماء بصورة مفجعة لم والله نشهد لها مثيلا، في سفك الدماء والإسراف في الدم، إسراف في والإثخان في القتل شيئا عظيما، ويعم ذلك الصغار والكبار، النساء والشيوخ والمرضى والمقعدين، يعم الجميع. وما أكثر الضحايا من القتلة قبل أيام في المدارس، استهداف المدارس، مدارس الأطفال، والله المستعان. والواجب على المسلمين حكومات وشعوبا أن ينصروا إخوانهم ولا يسلموهم، هذا واجب، هو دائر بين الوجوب وبين الندب. ومثل هذه الأحوال الواجب على المسلمين أن ينصروا هؤلاء ولا يسلموهم لهذا العدو الغاشم الظالم، وكما يقع أيضا في أفريقيا الوسطى، قتل وتقطيع، والله مقاطع لا يستطيع الإنسان أن يشاهدها شيء، يعني لولا أن عدسات الكاميرا تنقل لنا مثل هذه الصور ومقاطع الفيديو، تنقل هذه المآسي وهذه المجازر وهذه النوازل العظيمة، لما والله استوعب العقل أن يحصل مثل هذه الأنواع الشديدة والعظيمة والعنف الكبير والإثخان في القتل بهذه الصور المفزعة والمقززة، والله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يقيض لإخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي مينمار وفي أفريقيا الوسطى وفي كل مكان، أن يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية، وأن ينصرهم وأن يفرج همهم وأن ينفس كربتهم وأن يرحم ضعفهم ويجبر كسرهم وأن يتولى أمرهم وأن ينصرهم نصرا عزيزا، وأن يولي عليهم خيارهم من صالح أهل السنة، وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يكفي المسلمين شرهم بما شاء، إنه على كل شيء قدير، والله المستعان. وعدم إسلام هؤلاء المستضعفين يكون بقدر الاستطاعة، يعني يستطيع الإنسان ألا يسلمهم بالإعلام، يجب عليه أن يقوم بذلك، يستطيع أن لا يسلمهم بالمال، يجب عليه ذلك، يستطيع أن لا يسلمهم كحكومات بالضغط السياسي بالتدخل، فالواجب أيضا على الحكومات أن تبذل قصارى ما تستطيع في استنقاذ هؤلاء المستضعفين. وكل يقوم بالواجب الذي يستطيعه بحسب الطاقة، فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا وجد الشعور، وجدت النية الصادقة، ووجدت الهمة أن يحمل المسلم هم إخوانه المسلمين، يستطيع أن يصنع ويصنع الأشياء الكثيرة، ووالله لن يعدم أن يقدم شيئا لإخوانه ولو الدعاء، لن يعدم أن يقدم شيئا لإخوانه ولو كان ذلك الدعاء. وما أعظم الدعاء، بعض الناس لا يستطيع أن ينفق، لا يجد مالا ينفق، والله عز وجل قص علينا قصة أولئك المؤمنين الصادقين الذين لا يستطيعون ما يتجهزون به ليغزو في سبيل الله. وقد لا يستطيع الإنسان أن يذهب يجاهد في سبيل الله عز وجل بنفسه، وربما يكون ذهابه فيه مضار ومفاسد أعظم من بقائه وبذله للمال، فالله عز وجل يقول: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إذا وجدت هذه الحالة الصدق في نصرة إخوانه المستضعفين، في الوقوف معهم، في تبني قضيتهم، وإن كان الذهاب إلى هذه المواضع لا تكون هناك حاجة في الوقت الحاضر، ولا يستطيع الإنسان أن يذهب بنفسه لما يترتب على ذلك من مفاسد على المجاهدين هناك وعلى نفسه أيضا، لكنه يستطيع أن يدعو الله عز وجل ويتبنى قضيتهم، وربما كانت دعوة صدق فيها صاحبها وأخلص في دعاء ربه عز وجل وتحرى أوقات الإجابة تفتح لها أبواب السماء ويستجيب الله عز وجل دعوته ويفرج بها هموما وينفس بها كروبا ويطلق بها أسرى ويشفى بها جرحى وتحيا بها أمم. ولا يستقل الإنسان ويتنقص من شأن الدعاء، لا والله، فإن شأنه عظيم، والدعاء والدعوة والتعبد لله عز وجل بالدعاء وإلقاء الحاجات وإنزال الحوائج بين يدي الملك العلام هي من أعظم العبادات الجليلة. لو لم يأتي من ذلك إلا التعبد لله عز وجل بذلك والقيام بشيء من حقوق إخوانه المستضعفين لكفى بذلك فضلا ومزية وفضيلة. وقوله في الحديث: ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. الله أكبر، من كان في حاجة أخيه، هذا مطلقا، أيا كانت هذه الحاجة، تقضي لأخيك المسلم صديقك، تقضي لأخيك في الله، تقضي لجارك، تقضي لقريبك، تصنع له معروفا، تقضي له حاجة من حاجاته في دوائر حكومية أو في مصلحة حكومية أو في صناعة أو في تجارة أو في شراء غرض أو توفير مصلحة من المصالح الدنيوية التي تخصه وتخص أهل بيته. نعم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. هذا أمر عظيم. ترى بعض الناس ربما يعني يرى مثل هذه الأفعال شيئا ثانويا، لا والله، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. كان الرسول عليه الصلاة والسلام تمسك بيده المرأة العجوز من أهل المدينة فلا يزال بها حتى يقضي لها حاجتها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفي عليه الصلاة والسلام كان أبو بكر رضي الله عنه يقوم ويأتي ويدخل كل يوم بيتا من بيوت المسلمين، وجاء عمر يتابعه، وش عنده أبو بكر كل يوم يذهب إلى هذا البيت ويقضي حاجته في آخر الليل، وإذا بأبي بكر رضي الله عنه يأتي إلى هذا البيت وفيه عجوز فيكنس البيت وينظفه ويقضي حاجتها ويعود، وهو الخليفة خليفة رسول الله، ترتيب على هذه الأمة، الأول على هذه الأمة الإسلامية، يقوم بقضاء حاجة هذه العجوز، المرأة العجوز. ثم عمر رضي الله عنه يعاتب نفسه يقول: ويلك يا عمر، يعني أخبيئات والشيء التي الخبيئة الشيء الذي يستتر بها أبي بكر تتتبع؟ يا سبحان الله. ويستمر عمر بعده على ذلك. ولما في قصته المشهورة، عمر رضي الله عنه لما في إحدى وكان يتفقد الرعية وجد امرأة أشعلت نارا ووضعت فيها ماء وكان حولها الصبية يتضاغون جوعا، فسألها عمر: ما بالك؟ قالت: والله لا أملك طعاما، وقد وضعت في هذا الإناء ماء لأسكت أطفالي حتى يناموا. قال لها: أو ما ترفعين أمرك إلى أمير المؤمنين؟ قالت: وماذا يصنع بنا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؟ وهي لم تعرف أنه عمر. فأخذ يبكي رضي الله عنه، فعاد وحمل على ظهره، والخليفة في وقته حمل الطعام الدقيق ومعه غلامه يرفع. فقال له غلامه يرفع عنك يا أمير المؤمنين؟ قال: إليك عني، ومن يرفعه عني يوم القيامة؟ الله أكبر. ويأتي إلى هذه المرأة ويصنع لها الطعام وينضجه ويطبخه لها ثم يقدمه لها. فقالت هذه المرأة: ليتك والله تكون أمير المؤمنين. هي ما تدري أن عمر بن الخطاب أمير المؤمنين. فقال لها: إذا أصبحت فأتي أمير المؤمنين، رضي الله عنهم وأرضاهم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. لا تتنقص، والله يا أخي بروح أقضي حاجة لأخي المسلم، أنا مشغول أعظم، والله أنا مشغول بعبادة من العبادات، لأن هذه عبادة نفعها متعدي للغير، والعبادات التي نفعها متعدي للغير لا شك أن فيها مزية وفضيلة أعظم من النفع الذي يكون قاصرا على العبد. قال: ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرباتي يوم القيامة. وهذا أيضا فيه جزاء عظيم، تفرج عن أخيك المسلم كربة من كرب الدنيا، في مال، في مخمصة، في حاجة، في نازلة، في هم، في مصيبة، في ضائقة مالية، تفرج عنه هذه الكربة يفرج الله عنك بها كربة من كرب يوم القيامة، وما أعظم كربات يوم القيامة. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، أي من رآه على قبيح فلم يظهره أي للناس وإنما ستره، وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه، يعني أنه إذا شاف على معصية قال لا خلك يلا نبي نسترك خذ راحتك، لا ليس المقصود بهذا، وإنما ينكر عليه فيما بينه وبين نفسه، لكنه لا يشهر ولا يشهر به ولا يسمع به ولا يذيع به، وإنما يستره، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينتهي عن قبيح فعله ثم جاهر به، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه شيء، ولذا فإنه لو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك، والظاهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم، وهذا ليس من الغيبة المحرمة بل هو من النصيحة الواجبة. وفيه هذا الحديث إشارة إلى ترك الغيبة، لأن من أظهر مساوي أخيه فإنه لم يستره. وقوله ستره الله يوم القيامة جاء في حديث أبي هريرة عند الترمذي: ستره الله في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره في الدنيا والآخرة، وأن يعفو عنا وأن يرحمنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلن، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص له في القول والعمل، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.